بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله
فضيلة الشيخ. حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
أثرنا فيما يتعلق بالحلقة الماضية فيما يتعلق بموضوع الجهاد وما فيه ما يعتريه أحيانا من بعض النوع من الغلو والتشدد، إلى يدخلنا أو يدفعنا إلى الحديث عن موضوع التدين ومفهومة في الحقيقة. هناك جدل كبير جدا حول التدين، موضوع التشدد، التساهل، الوسطية إلى آخره، لكن نأخذ التدين كمفهوم، ما هو مفهومه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا السؤال ما يتعلق بالتدين، نقول التدين هو يشتق من دانا يدين وتدين، والتدين في هذا من الدين، والدين هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، والدين في ذلك نقول إنه ما هو دلالته في ذلك فطرية، ومنه ما دلالة شرعية. الدلالة الفطرية التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وذلك بالصدق والحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، وكذلك الرحمة والشفقة والإحسان إلى الغير، هذا هو جانب فطري يؤمن به سائر الناس، ومنه ما هو متمم له في هذا الجانب ومؤكد أو زائد عليه، وما يتعلق بالجانب الشرعي الذي شرع الله سبحانه وتعالى للناس بأمور العبادات وغير ذلك. لهذا ما يتعلق بالشرائع هي المقصودة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شريعة الإسلام الزائدة أو المتممة والمكملة للجانب الفطري. الشريعة لها شعب، وهذه الشعب أيضا متعددة وكثيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون في اليوم ستون شعبة، على لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. هذا ما يتعلق بالشعب. الشعب كثيرة أيضا من جهة عدها، كما جاء عند البيهقي رحمه الله صنف في هذا الكتاب سماه شعب الإيمان، أورد فيه ما يتعلق بمسائل الإيمان وهي كثيرة جدا، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق أيضا بالقولي والعملي، وكذلك الشرائع المتعلقة المتعدية واللازمة وغير ذلك، وهي كثيرة. صنف في هذا الحليمي، وصنف في هذا الإمام الشافعي البيهقي رحمه الله، وصنف أيضا مصنفات أخرى أيضا لجماعة من المتأخرين في هذا الباب. الشعب كثيرة جدا. التدين في هذا، كلما كثرت شعب الإيمان في الإنسان فهو أقرب إلى هذا الوصف وهو التدين. لكن لابد من، وهذا بالإجماع، لابد من ثبوت شعبة أصل الإيمان. أصل الإيمان في هذا وشهادة لا إله إلا الله وحمد رسول الله، ومقتضاها الذي لا تثبت إلا به. لها مقتضيات كثيرة جدا، يعني لو لم تثبت فإنها لا يقدح بلا إله إلا الله، ولا مقتضيات لابد من ثبوتها، ولا موانع لابد من انتفائها. هذا الأصل الذي لا يمكن للإنسان مهما تعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات، ولا يوجد هذا الأصل، لا يمكن أن يسمى بأنه متدين أو يكون مؤمنا، إلا على مصطلحات أخرى في تلك الشرائع وتلك الديانات فيها. فتجد مثل اليهودي لديهم متدين، لديهم النصارى كذلك، أيضا حتى في البوذية لديهم مثلا متدين ونحو ذلك، لكن بمفهومه. لكن نحن نتكلم على ما يتعلق بالإسلام، لا يمكن أن يكون الإنسان متدين إلا هو مسلم تحقق في أصل الإيمان وجاء بشعب الإيمان، وكلما ازدادت هذه الشعب فكملها فهو متدين. ولهذا نقول أن شعب الإيمان لا يمكن أن يطلق على وصف واحد أو وصفين أو ثلاثة، إذا توفرت في الإنسان فهو متدين، ولكن نقول أن المتدين الذي يأتي بالواجبات ويدع المنهيات واجتمع فيه مجموع الشعب. تجد بعض الناس مثلا يقول متدين مثلا هو من له وصف معين، ولتجد له قصر في جوانب معينة، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. نقول هي من شعب الإيمان، لكن ليست هي شعب الإيمان كجميعا. ولهذا نقول إن التدين من جهة حقيقته إنما يتوجه إلى مجموع شعب الإيمان، ومن هذه الشعب ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه. فإذا تحقق الإنسان في هذا الأمر، وكلما زاد في هذه الشعب فإنه يكون من أهل التدين. يبقى مفهوم خاطئ لدى الناس في مسائل التدين، أخطر هذه المفاهيم أريد أن أشير إليه فقط، وما يتعلق أن بعض الناس ينظر إلى شعب معينة، هي شعب فطرية في الناس، ويقول أن هذا الإنسان إنسان متدين. وهذه الشعب الفطرية، مسألة رحمة الضعيف، الإحسان إلى الناس، إماطة الأذى عن الطريق، كذلك أيضا ما يتعلق بالصدقة، ما يتعلق بإغاثة الملهوف، عمارة المستشفيات وإنشائها، علاج المرضى ونحو ذلك، نقول هذا جانب فطري. هذا جانب فطري. الجانب الفطري موجود في فطر الإنسان جميعا، في سائر شرائعهم وسائر دياناتهم، بل هو أوجده الله سبحانه وتعالى حتى في جنس الحيوان. جنس الحيوان يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه غير الإنسان، موجود في جنس الحيوان، بل في جنس الحيوان من الرحمة في بعض أجناس الحيوان ما لا يوجد في الإنسان. ما لا يوجد في الإنسان، فتجد مثلا في الطير، تجد مثلا في البهائم، تجد مثلا في فيها من التراحم والرأفة ربما ما يغيب بعض المعاني الموجودة عند كثير أو بعض بني البشر. هذا الموجود الفطري أوجده الله سبحانه وتعالى في منظومة الإنسان، ولا يحتاج إلى نبي ولا يحتاج إلى رسالة. لهذا الرحمة موجودة في الإنسان، كذلك أيضا من جهة حب النظافة موجود في الإنسان، حب الصدق موجود عند الإنسان، ذم المحرمات موجود أيضا، أصل المحرمات موجود في ذات الإنسان، كراهية القتل، كراهية السرقة، كراهية الاغتصاب، كراهية التعدي، كراهية السب واللعن، كراهية الغيبة، كراهية النميمة مذمومة لدى الإنسان. لهذا تجد الإنسان لا يحبها لنفسه ولو سوغها لغيره بمبرر وهوى، هي موجودة. هذه الجوانب الفطرية التخلص منها وتركها رجوع للفطرة لا رجوع للشرعة المجردة. لهذا تجد بعض الناس حينما يتكلم على قضايا، قضية مثلا الفطرة ونحو ذلك، يظن أن الذي يستقيم على الفطرة أنه في هذا أنه متدين، أو مثلا والله مستقيم، أو رجل مثلا صالح ونحو ذلك. لهذا بعض الناس ينظرون إلى هذه الأوصاف وهذه الأشياء ويقولون هذا مسلم، هذا أيضا من أخطر من هذا الأمر الذي قلناه. وذلك حال مثلا حاتم بن عبد الله الطائي، لديه من الكرم والإحسان للناس ونحو ذلك، لكنه أيضا لم يكن مسلما، وإنما كان مشركا. هذه الأشياء موجودة فطرية لا تحتاج للدلالة عليها على دين. الدين هو ما يتعلق بالشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، التي لا تثبت إلا بشريعة سماوية تدل عليها. الإنسان لا يمكن أن يولد ويعرف أن الصلاة واجبة عليه وما هذه الصلوات، لا يمكن أن يعرف أن الزكاة واجبة عليه بمثل هذه المقادير، الصيام واجب عليه بمثل هذه المقادير، وغير ذلك من هذه الشرائع. هذه الشرائع لابد فيها من دين، لكنه يعرف الصدق محمود ويولد على هذا الأمر، يعرف أن الكذب مذموم ويولد على هذا الأمر، أن القتل مذموم ويولد على هذا الأمر. هذا الأمر ليس بحاجة إلى 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 الشريعة، الذي يحتاج إلى شريعة. وما أمر الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب فجاء متمما لذلك الأمر ومؤكدا له. الإسلام والكفر يتعلق بالنوع الثاني. النوع الأول هو جحد للفطرة، حتى لو جاء الإنسان مثلا يقول القتل حلال بجميع أنواعه، كذب حلال بجميع أنواعه، نقول هو كافر بالفطرة، والفطرة أقوى من الشرعة، فيكفر بالشرعة على سبيل اللزوم لا على سبيل الأصل.
آخر نقطة دفعني للسؤال، اللي هو علاقة الظاهر والباطن بموضوع التدين. يعني الظاهر ما يتعلق بالشعائر الظاهرة مثلا، فيما يتعلق مثلا باللحية، بالثوب إلى آخره، ببعض التصرفات، وأيضا عندنا أيضا الباطن، ما الذي يدل بصفة أكبر على موضوع التدين؟
هو بالنسبة للإيمان، نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، عقيدة السلف الصالح، عقيدة السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، القول والعمل والاعتقاد يعني ظاهر وباطن، والباطن في ذلك هو عمل القلب، والظاهر وقول اللسان وعمل الجوارح. كل هذه الثلاثة كل واحد منها فيها قدر زائد، ولكن فيها قدر لا يثبت الإيمان إلا به، لا يثبت الإيمان إلا به. بالنسبة لما كان في القلب، القلب لدينا قول ولدينا عمل، القلب يقول وكذلك أيضا يعمل. بالنسبة لقوله، القول هي المعرفة والتصديق، المعرفة والتصديق. بالنسبة لعمله هو ما يكون من خوف ورجاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ورهبة إليه واستعانة به سبحانه وتعالى، هذا يكون من أعمال القلب. هذه الأشياء لابد من وجودها في قلب الإنسان، لابد من وجودها في قلب الإنسان، لكن تزيد وتنقص في الإنسان. إنسان شديد التوكل على الله، إنسان لديه مثلا شديد الالتجاء إلى الله، وهذه الأشياء تكون قدر زائد تزيد في إيمان الإنسان، لكن لو ضعفت لديه لا يمكن أن يزول لديه الإيمان ما وجد في ذلك العصر الذي يثبت فيه الإيمان. كذلك قول الإنسان، القول الإنسان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا يثبت الإيمان، وهي أعلى الأقوال وأزكاها وأتمها، وهي أوجبها على الإنسان. ما زاد عن ذلك يبقى الزيادة لدى الإنسان في مسائل، كلما أكثر من الاستغفار، أكثر من التهليل، أكثر من الحمد ونحو ذلك، هذه من الأمور كلما كثر فيها الإنسان زادت من إيمانه. بالنسبة أيضا لعمل الجوارح، عمل الجوارح لابد الإنسان أن يأتي لإثبات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشيء قد جاءت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت أنه إن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، فلابد أن يأتي بالأعمال التي جاء بها، على خلاف بعض الشرائع هل تارك ويكفر ولا يكفر كالصلاة ونحو ذلك. لهذا نقول أنه هذه الأعمال الظاهرة أو الباطنة، كل واحد منها ما هو قدر واجب، ومنها ما هو قدر مستحب. القدر الواجب في هذا على ما تقدم في الأمور القلبية، كما يتعلق أيضا بأمور اللسان، ومنها ما هو أيضا من جهة عمل الجوارح. منها أفعال ومنها تروك، لا بد من التفريق بين الأمرين. الأفعال التي يقوم الإنسان مثلا بفعلها واكتسابها، ومنها ما وتروك أمرت الشريعة بتركها، يعني مجرد ما يتحقق الترك هذا يتحقق فيها الإيمان. لهذا تجد الإنسان في صراع بين الفعل والترك في الظاهر، وبين صراع بين الفعل والترك في الأقوال، وصراع بين الفعل والترك في الأمور الباطنة. لهذا تجد مثلا الإنسان يقول لا إله إلا الله ويستغفر ويسبح لله، لكن يلعن ويشتم ويسب وغير ذلك. إذا لديه قصور في جانب ولو كان تاما في جانب آخر. تجد أنه مثلا يصلي بجوارحه، وكذلك أيضا يبر ويتصدق ويفعل من جهة الجوارح، لكنه يضرب ويظلم ويبغي ويسرق وغير ذلك أيضا بالجوارح. ثمة أيضا صراع بين الأقوال والأفعال. هناك من الأقوال وهناك من الأفعال ما تنفي وكذلك أيضا يكفر بها الإنسان، هناك من الأقوال والأفعال ما يفسق بها الإنسان ولا يكفر، وهناك أيضا من التروك ما يكفر بها الإنسان، وهناك أيضا من التروك ما لو تركها الإنسان لا يكفر وإنما يكون مرتكب لكبيرة، هناك من التروك ما هو مرتكب لصغيرة، وهناك من التروك ما هو مرتكب لمكروه، وهناك من الأفعال ما هو فاعل محرم، هناك من الأفعال ما هو فاعل واجب، هناك من الأفعال ما هو يفعل مستحب، وهناك من الأفعال ما يفعل مباح. لهذا نقول أي هؤلاء، وكيف نضبط صفة مثلا التدين في مثل هذا الأمر. لهذا نقول أن المتدين هو الذي يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، الذي يأتي بالواجبات ويدع المحرمات هذا متدين. يبقى القدر الزائد في مثل هذا، في مثل هذا. ما هو القدر الزائد؟ القدر الزائد في هذا الإتيان بالمستحبات فما فوق، وما يأتي بالنسبة للمحرمات أو المنهيات الذي المكروهات في هذا فما فوق، يأتي المكروه ثم يأتي المباح لكنه لا يصل إلى المحرم. هذا المتدين هو من جهة الحقيقة يبدأ الزيادة في الإيمان. الزيادة في الإيمان في هذا أن يكثر مثلا من الصلوات، يكثر من المستحبات. الواجبات في هذا يأتي بالصلوات الخمس، جاء بالصلوات الخمس، جاء بالقدر الواجب. كلما زاد عن الواجب في المستحبات فإنه يعتبر متدين. لكن في مقابله هناك من يأتي بالواجبات لكنه يقع في المحرمات. المحرمات في هذا متنوعة، تجد من الناس من لديهم خلل في هذا الجانب، ينظر إلى اسم معين ولكن لا ينظر إلى غيره. فالذي مثلا لا يؤدي الصلوات مثلا ولو فعل بعض الواجبات وكثيرا من الواجبات التي يؤديها ليس بمتدين. ولهذا نجد أن هذا الخلل إنما هو في عدم فهم تراتيب الشريعة، وكذلك أيضا هرمها من جهة انتظامها. فهذا هو الخلل الذي أورث لدى كثير من الناس هذا الأمر وهذا المصطلح. كثير من الناس يربط التدين بأفعال اللحى أو ربما أيضا بالاستقامة الظاهرة ونحو ذلك. نقول هي نوع من التدين وليست التدين، هي نوع من أنواع التدين، ليست نوع من التدين، هي من التدين وليست التدين في ذاته. التدين في ذاته هو باب أوسع، يأتي الإنسان بالواجبات ويدع المحرمات جميعا، منها ما يتعلق بما أوجب الله سبحانه وتعالى الإنسان وترك الإسبال، ما يتعلق بإعفاء اللحى أوجب الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بها، ما يتعلق أيضا بالأمور المتممة لهذا الأمر، الإكثار من الطاعات. هناك من العامة من هو يأتي بالواجبات ويدع المحرمات يعتبر متدينا حتى لو لم يأتي بفضائل الأعمال، لم يأتي بفضائل الأعمال، ما جاء بالصلوات الخمس، جاء بأركان الإسلام، جاء بالصيام، جاء بالحج، لم يرتكب شيئا من المحرمات، فهذا متدين. يزيد في إيمانه في ذلك إذا جاء مثلا بالنوافل وأكثر من ذلك، يزيد في هذا النوافل أيضا متعددة، منها في قيام الليل وغيره.
يتنازع مفهوم التدين موضوع الغلو من جانب والتشدد، وأيضا في مقابل موضوع التساهل، وهو مثار جدل كثير صراحة. كيف نستطيع أن نضبط هذان المسارين؟ هو هذين المسارين.
نعم. أولا لابد أن نفهم من جهة الحقيقة ميزان الشريعة. إذا عرفنا الأصل عرفنا الخروج عنها يمنى والخروج عنها يسرى. الخروج عنها يمنى من جهة الغلو، والخروج يسرى أيضا من جهة الانسلاخ وكذلك البعد عن الشريعة. كيف نفهم الطريق الوسط حتى نعرف طريق الميلان؟ كثير من الناس الذين يقيسون الانسلاخ أو يقيسون التشدد يقيسونها مثل على ذاته أو على بيئة التي يعيش فيها. البيئة التي تعيش فيها لا تعني أنها ربما تمثل الحق وتمثل الإسلام، وإنما الإسلام يمثل نفسه، فهو حكم على البيئات وهو حكم على المجتمعات وهو الحكم على كل الأفكار والعقائد، فهو الذي يقوم مثلا بفرضها عليهم لا أن البيئات تفرض. لهذا تجد مثلا التدين في بلدة يختلف عن التدين في بلدة أخرى، في دولة يختلف عن الدولة الأخرى. تجد فعل يمارس في بلدة في بلدة أخرى يقول هذا تشدد، في بلدة أخرى يوصف بأنه انسلاخ. ما هو الميزان في هذا؟ هؤلاء كلهم ليسوا ميزانا، الميزان في هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقول خط النبي عليه الصلاة والسلام لنا خطا وخطا عن يمين وعن شمال خطوطا، فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذا الصراط المستقيم كيف، ما هي أماراته، ما هي علاماته، ومن يدل عليه؟ الذي يدل عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام بهديه، كما قال الله عز وجل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في كلام الله، إما يفسرها قولا وإما يفسرها فعلا. لا يفسرها أنا ولا يفسرها أنت، لا يفسرها الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية، ولا يفسرها القرن الفلاني ولا القرن الفلاني، ويستثنى من ذلك من زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وجيل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا الأمر إنما رده في ذلك إلى الوحي، هو الذي يبين الوسطية ويبين الغلو ويبين التشدد وكذلك أيضا الانسلاخ. لهذا نقول من يقول مثلا إن هناك غلو في فعل، هناك غلو مثلا في أو انسلاخ في باب، ما هو الميزان في هذا الأمر؟ الميزان في هذا الأمر أن نرجعه إلى الشريعة، هل هو تشدد من جهة الحقيقة؟ لماذا؟ لأن بعض البيئات تكون منسلخة فأدنى شيء يكون تشدد. لهذا تجد أدنى الواجب من مفهوم الحجاب، أدنى الواجب من مفهوم الحجاب على أدنى الأقوال تسامحا في المذاهب الفقهية، تجد لو تمسكت به المرأة وذهبت إلى بعض البيئات لقالوا هذا التشدد وظنوا أنها تخرج من صومعه ونحو ذلك. هذا المفهوم الذي يكون لديه مفهوم صحيح أم هم منسلخون؟ هم منسلخون، وليس المراد بهذا هو أن هذه المرأة أو مثلا الرجل يكون مثلا هو الذي يعد مثلا على تشدد أو نحو ذلك. كذلك أيضا في الباب الآخر، لهذا نقول أنه لا بد من أن الشريعة هي التي تحكم، لا أن يحكم فلان أو يحكم فلان. أعظم خلل في هذا أن الناس تحكم شرائع الله على بيئاتها التي هي فيها. البيئات هذه كما أن للعقيدة حرارة، كذلك أيضا بالنسبة للأبدان، بعض الناس يحاول أن يقيس مثل الحرارة والبرودة على الجو الذي يعيشه، الذي يعيشه هو. ربما بلدك حارة وأنت تذهب إلى بلد فيكون بارد، تظن أنه بارد بينما من جهة الحقيقة معتدل. فهذا الأمر يبقى عليه أنت فيما تعيش. بعض الناس يعيش في بلد منسلخ، إذا جاء إلى بلد ربما أقل انسلاخا منه وصفه بالتشدد، وصفه بالتشدد. لهذا الحكم في هذا والحكم إلى الوسط، ما هو طريق الوسط؟ هو الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، كما في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جعلناكم يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة وقضى فيها بهذه الشرائع، فهي الوسطية. قد يأتيه الناس عنها، يأتيه الناس عنها ويظنون أنهم وسطيون بينما هم مبتعدون عن هذا. ولهذا الله عز وجل في قوله جعلناكم يعني هيئناكم وشرعنا لكم هذه الشرائع، فهي الوسطية وهو التيسير المقصود في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله أراد بكم بهذه الشريعة بهذه الأحكام التيسير، فالتيسير فيها لا فيما تلتمسون. كثيرا من الناس يبحث عن معنى الوسطية بين منازل الناس، يقول مثلا أين الناس؟ الناس فريقين، يذهب ويتوسط بينهم يقول هذه الوسطية. ربما تكون أنتم الثلاثة يمين وربما تكون أنتم الثلاثة يسار. إذن أنت توسطت بين هؤلاء، أنت وسطي بين هؤلاء، لا وسطي بالنسبة للإسلام. الإسلام هو طريقه هذا، الناس قد تحيد عنه والتحيد عنه. لهذا الأفكار في القرن الماضي تختلف الأفكار اليوم، الأفكار اليوم تختلف عنها في الغد، بين تشدد وغلو وقرب وبعد عن الحق. أنت تتوسط هنا فإن مالوا ملتمعهم وتذهب وهكذا. لهذا منازل السائرين التي يتتبعها الناس فيتوسط فيها ليبدي الوسطية بناء على أنه توسط بين طائفتين أو بين جماعتين وظنه متوسط، هذا من الأمور الخطأ. التوسط في هذا أن تنظر إلى أقدام النبي ثم تضع قدمك في موضعه، فهذا هو الوسطية. قد تقول أنا جانح إلى اليسار بالنسبة للناس، نقول الناس قد انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم، وقد تقول جانح عنهم إلى اليمين والناس إلى اليسار، نقول لست أنت الجانح وإنما هم الجانحون، ولو أبصرت هذا لأدركت يعني هذا الحقيقة.
أنا أريد أن أتحدث عن موضوع التساهل لأنه في الحقيقة مثار جدا في هذه الفترة. هناك من يرى أن أي تغير في فكر الإنسان في بعض آرائه التي كانت تبناها أن هذا نوع من التساهل في تدينه، كيف يعني مفهوم التساهل أو مفهوم وارتباطه بالتغيرات، ما يعني كيف يمكن إيضاحه؟
هو ما يتعلق بالتساهل والتشدد، وتقدم الإشارة إلى أن الربط الحقيقي بالنسبة للتساهل والتشدد إنما يربط مفهومه بالشريعة.
جميل.
يربط مفهومه بالشريعة. هذا المفهوم الطارئ الذي يطرأ على الإنسان مثلا من تغير أو نحو ذلك إنما يوزن بالحق. قد يكون الإنسان مثلا منسلخا فطرا عليه نوع من التغير، هذا التغير ربما يكون شده انسلاخ او ربما يتغير الى شيء من الحق. تجد من الناس مثلا من هو غالي فطرا عليه شيء من التغير فقرب الى الحق، فاعتداله في ذلك نوع من التوسط. تجد من الناس من هو منسلخ وطرا عليه نوع من التغير الى الاحسن. المنسلخون يظنون انه قد تشدد بينما هو ما زال في دائره الانسلاخ، لانه خرج من انسلاخ مشدد الى انسلاخ مخفف. وهكذا لهذا نقول هذه المباحث لا يحكمها الأفراد ولا يحكمها غيرهم. لهذا تجد أن نقول إن ما يتعلق بهذه البيئات، ثمة بيئات فكرية، ثم بيئات عقدية، هذه البيئات لا تحكم على طريقة أو منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتدال. ولهذا تجد لما هذا أريد أن أمثل حتى يصل به إلى المعنى، تجد مثلا الذين يعيشون في بيئات حارة يذهبون في الصيف إلى بلدان مثلا في الصيف بلدان باردة يرتجفون من البرد، بينما تجد أصحاب البلدان مثلا يتدفؤون مثل هذا الجو الذي هم فيه. الخلل أين يوجد؟ هل في بيئة هذا أو في بيئة هذا؟ هو هذا الرجل لما كان في بلدان حارة حينما جاء له ظن أنها باردة، أولئك أهلها يظنون أن هذا الجو المعتدل، هؤلاء اعتادوا على برودة وهذا اعتاد على حر. كذلك أيضا في مسائل الانسلاخ وغيره، الإنسان قد يكون مثلا في حال انتقال الإنسان من موضع إلى موضع فيتغير عليه ذلك الأمر ويظن أن هذا الأمر نوع من التغير. لهذا تجد بعض الناس البعيد عن الله بشدة من الانسلاخ حينما يرجع إلى الله ويصلي صلاة في اليوم يظن أنه تدين. الخلل لديه هو لأنه كان بعيدا عن الانسلاخ فظن أن هذه الصلاة هي غاية التدين، بينما في الإسلام فاسق على أقل أحواله، وذلك أنه قد ترك الصلاة ولا يصلي إلا صلاة واحدة. وهكذا كذلك أيضا بالنسبة لحال الغلو، الإنسان قد يكون بعيدا فيقرب من التوسط خطوة ويظن أنه قد اعتدل. ما هو الميزان في حال تغير الناس في سلوكياتهم في أفعالهم في أقوالهم في تغير مدارسهم وآرائهم؟ التغير في هذا إنما حكمه بمنظار الشريعة. ما الذي تغير منه وما الذي تجدد عنده؟ ميزانه في أبواب الشريعة ونحو ذلك. هؤلاء السائرون عن طريق الصراط المستقيم يمنه يأتون أناس إلى هذا الصراط فيسيرون فيه سنوات ثم يحيدون عنه، ويأتي أقوام ويسيرون فيه سنوات ثم يحيدون عنه. هذه الحيدة وهذه الأسراب التي تأتي إلى هذا الطريق، أيهم المتوسط؟ أيهم الذي ذهب إلى الذي ذهب من الانحراف إلى الحق، أو هذا الذي كان على الصراط ثم انحرف عنه؟ الذي كان على الصراط ثم انحرف عنه هو أيضا يقال ربما يدعي أنه ذهب إلى وسطية أو ذهب إلى 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 إلى, إلى الحق بعدما كان على الباطل ويظن أنه على الباطل. نقول الحكم في هذا هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحكم أقوال الناس ويحكم آرائهم. لهذا العلماء ما زالوا رحمهم الله يجتهدون ويقولون أقوالا ويجددون في هذا، لكن تجديدهم في ذلك كان اتباعا للدليل لا اتباعا لأهوائهم. ثمة تغيرات تطرأ على بعض الناس، على بعض المدارس، على بعض مثلا بعض الأصحاب يعني مثلا الدعاة أو المصلحين أمر ما معروف أنه منكر، بعض الكتاب وغير ذلك. متى نعرف أن هذا الرجل جاء تغيرا إيجابيا وما هي نسبة الإيجابية فيه؟ نعرف أن بقربه من الحق، قربه من الحق نحكم في هذا أنه قرب من الحق. فإذا عرفنا الحق استطعنا أن نعرف بعد كل طرف عنه، هل كان بعيدا في السابق ثم دنا منه، أو كان قريبا منه ثم ابتعد عنه، وعلى هذا يحكم على الناس.
هل ثبات قيمة في حد ذاته بمعنى يمدح تدين الإنسان أو يذم بناء عليه؟
أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يثبت على الحق إلى مماته، فهذا من أعظم النعم. لهذا الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وفي قول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله الثقفي كما جاء في مسلم لما قال له قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله فاستقم. الثبات على الحق هو من أعظم النعم. الإنسان قد يعرف الحق ابتدائي، ما من أحد إلا وقد جاءه قبس من الحق فعرفه ثم تركه. لهذا نقول الناس لا يزكون ولا يحمدون باتباع الحق أول مرة، ولكن يحمدون بالثبات على الحق ثبات الحق والصمود عليه، خاصة في زمن الفتن وزمن من زمن اضطراب الناس وكثرة الأقوال وكثرة التيارات التي تعصب بالأمة. الثابتون هم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى بتوفيق منه وتسديد، وهذا التسديد يعلم أن الله عز وجل أعان الإنسان فعرف الحق. لهذا نقول يحمد الإنسان على ثباته مع التغيرات. تأتي تيارات غالية وهو ثابت، تأتي تيارات منسلخة وهو ثابت، تأتي تيارات ربما أيضا ثابتة وهو ثابت أيضا ثابت. لماذا؟ لأن بعض الناس لديه نزوة حب المغايرة، حب التميز، ربما يسلك الاعتدال لا حبا في الاعتدال، لأن الناس جانحين فيحب أن يعتدل أن يتميز عنه، ولو جاءوا معه لذهب عنهم. هذا الأمر يوجد في الناس، هذا الأمر يوجد، والباطل لا يعلمه إلا الله، ولكن علينا الظواهر. لكن هذا الأمر ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الأمر، يحذر أن لا يراقب إلا الله، وأن لا يجعل بصره معلقا إلا في السماء. أين يريد الله عز وجل فيقوم بالتمسك بما أمر الله، لا يعنيه الناس، فإن حاد الناس عنه حمد الله على ثباته، يمنة حمد الله على ثباته، يسرة كذلك حمد الله على ثباته.
لكن ما يفرق فيما يتعلق بالثبات على ما هو أصلا يثبت عليه أما هو قابل للتغير؟ يعني بمعنى أنه هناك أشياء ممكن يتغير فيها الإنسان. نعم. والأمر فيها في سعف،
لا يحمد الإنسان إلا بثباته على الحق. لهذا لا أثبت على الباطل من إبليس. وهل ثمت ثبات على الباطل كما ثبت إبليس وهو عصى الله عيانا ثم استحق في ذلك اللعنة واستمر على ذلك ويزداد من ذلك من الجرم والطغيان والبغي والكفر بالله سبحانه وتعالى إلى أبد الآبدين، ويعلم مصيره وعلى مثل هذا، وما سأل الله عز وجل عفوه ومغفرته في مخالفته لأمر الله كما سأل آدم، فهو ثبات على الباطل، ثبات على الغي، فكل ثابت على الباطل فسنته في ذلك إبليس. لهذا لا يحمد الإنسان على ثباته على الباطل، وإنما يحمد الإنسان على ثباته على الحق وقربه من الله سبحانه وتعالى وتجرده من الباطل وسلوكه للحق وقربه منه ولو كان ذلك على سبيل التدرج.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
شكرا الله لك.
أشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، لقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.